بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. كان من المفترض أن نشرع هذا اليوم في الجهة الثالثة من جهات البحث حول أصالة اللزوم في البيع، ولكن بقي بعض كلام يرتبط بالجهة الثانية أحببنا الوقوف عنده. ذكرنا يوم أمس بأن عبارة العلامة على الله مقامه الشريف في القواعد استدعت التوجيه، من علمائنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، فبذلوا جهدهم في توجيهها منذ عصر العلامة قدس الله نفسه الزكية إلى يوم الناس هذا، ولا زال بينهم قيل وقال في توجيه هذه العبارة. وتعرضنا إلى أربعة من التوجيهات، ثلاثة منها قد استعرضها الشيخ قدس سره، وأحدها نقلناه عن الحاشية النجارية، وانتهى بنا الكلام إلى التوجيه الرابع. وذكرنا بأن الشيخ قدس سره قال بأن هذا التوجيه إنما يتم على ضوء مباني العامة، ولكنه لا يتم على ضوء مبنى العلامة قدس الله نفسه، باعتبار أنه يرى أن الأرش غرامة مستقلة فيصح إبداله، وليس يراه جزءا من الثمن. ولكن هذا الذي أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه وتبعه فيه بعض آخر، على الظاهر لا يتفق مع مبنى العلامة قدس سره، بل إن مبنى العلامة في غير واحد من كتبه الشريفة على اعتبار الثمن، على اعتبار الأرش جزءا من الثمن، ولا بأس بأن نسوق مجموعة من الشواهد التي تدل على ذلك. الشاهد الأول ذكره في كتابه تذكرة الفقهاء المجلد 11 صفحة 81، قال: إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا سابقا على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرف فيه، كان مخيرا بين فسخ البيع والإمضاء بالأرش. وبه قال أحمد: لأنه ظهر على عيب لم يقف على محله، فكان له المطالبة بالأرش كما لو حدث عنده عيب، ولأن الثمن في مقابلة السليم فإذا ظهر عيب كان قد فات جزء من المبيع، فكان للمشتري المطالبة بما يقابله من الثمن، بما يقابل الجزء، لأن الأرش في الحقيقة جزء من الثمن. وهذه عبارة صريحة. بعدها بصفحتين في الصفحة 83 قال: والأقوى عندي أن للمشتري المطالب بالأرش مع الإمساك لأنه جزء من الثمن مقابل لما تلف قبل قبضه من المبيع، فكان له المطالبة به كالجميع. وهذه عبارة صريحة أيضا. بل إنه قدس الله نفسه الزكية، وهذا شاهد ثالث، بل إنه قدس الله نفسه الزكية في كتاب التذكرة نفسه صفحة 110 من المجلد 11 عقد مسألة تحت عنوان أن الأرش جزء من الثمن، وهي المسألة 291. قال فيها: والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب أو ما ينقص العيب عفوا من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن، لأنه لو بقي كل المبيع عند البائع كان مضمونا عليه بالثمن، فإذا احتبس جزء منه كان مضمونا بجزء من الثمن. فلو كانت القيمة 100 دون العيب و90 مع العيب فالتفاوت بالعشر فيكون الرجوع، أو فالتفاوت بالعشر فيكون الرجوع بعشر الثمن، إن كان 200 فبـ20 وإن كان 50 فبـ5 إلى آخر المسألة. وكشاهد الرابع أيضا على أن العلامة يرى بأن الأرش جزء الثمن ما ذكره في كتابه قواعد الأحكام مجلد 2 صفحة 74 قال فيه: والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح، وطريقه أن يقوم في الحالين، يعني في حالة الصحة والسلامة وفي حالة العيب، فيحتمل قيمته حين العقد فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما، ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون. إذن هذه شواهد متعددة من كلمات العلامة قدس سره تدل على أنه رضوان الله تعالى عليه يرى بأن الأرش جزء الثمن، وبالتالي فإن كان المانع من قبول التوجيه الرابع هو أنه على خلاف مباني العلامة، فهذا المانع ليس بمانع. وبعد الانتهاء من هذا التوجيه لا بأس من باب الفائدة أن نذكر توجيهين آخرين لم يتعرض لهما الشيخ قدس الله نفسه، وإنما تعرض لهما من جاء بعده من الفقهاء. التوجيه الخامس هو ما أفاده المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في منية الطالب، وتبعه فيه سيد الأساطين المحقق الخوئي أعلى الله مقامه، بل اعتبره أحسن التوجيهات، وأوضحه سيدنا الخوئي قدس سره بهذا البيان، وهو أن العقلاء في عملية البيع لهم بناءان، أحدهما هو البناء على أن النقل أبدي من الجانبين، أي من جانب البائع ومن جانب المشتري، فلا يقبلون رجوع أحدهما بعد ذلك بوجه. إذن هنالك تباني من العقلاء على أن النقل أبدي وليس مؤقتا بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين. وأما البناء الآخر الذي عليه العقلاء فهو بناؤهم على عدم رجوع أحد المتعاملين على الآخر بأمر زائد على المثمن والثمن، هذا البناء غير ذاك البناء. وعلى ضوء هذا البناء لو رجع أحدهما وطالب الآخر بدينار مثلا لم يسمعوا كلامه، لماذا؟ لأنهم يقولون بأن السيرة العقلائية والنظام الذي عليه مجتمع العقلاء هو أن أحد المتبايعين لا يرجع على الآخر بأمر زائد سواء على الثمن أو على المثمن. وهذان البناءان العقلائيان ممضيان شرعان. إذا كان الأمر كذلك فإن التثنية في كلام العلامة الحلي قدس سره قد جاءت ناظرة إلى هذين البنائين. كيف هي ناظرة إلى هذين البنائين؟ باعتبار أن الخروج عن البناء الأول الذي هو البناء على أن النقل أبديون إنما هو بثبوت أحد الخيارات لهما معا أو لأحدهما، بينما الخروج عن البناء الثاني وهو البناء على الرجوع بأمر زائد على الثمن أو المثمن إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بظهور البيع، فيما لو أريد به أخذ الأرش مع الالتزام بالبيع وعدم فسخه. إذن فإن العلامة قدس الله نفسه الزكية عندما قابل بين ظهور العيب وبين ثبوت الخيار أراد من ذلك أن يشير إلى ما يتم الخروج به عن أحد البنائين، فثبوت الخيار يتم الخروج به عن البناء الأول وهو على أبدية البناء على أبدية النقل، وظهور العيب هو ما يتم الخروج به عن البناء الثاني وهو ماذا؟ وهو البناء على أن المتعاملين لا يرجع أحدهما على الآخر بأمر زائد. وهذا التحليل طبعا حسن في نفسه، حسن جميل بحسب تعبير الأعاجم زيبا ولكن الملاحظة التي تلاحظ علي أنه لا ينسجم مع عبارة العلامة قدس الله نفسه الزكية في القواعد التي نحن بصددها. لماذا؟ لأن عبارته ناظرة إلى ما يخرج عن أصالة اللزوم، فهو يقول الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عنه بأمرين، فهو ناظر إلى أصالة اللزوم، وبعبارة أخرى هو ناظر إلى البناء الأول وليس ناظرا إلى البناء الثاني. فهذا التحليل وإن كان حسنا في نفسه، ولكن المؤاخذة عليه أنه لا ينسجم مع عبارة العلامة قدس الله نفسه. وأما التوجيه السادس فهو ما أفاده شيخنا الوحيد دام ظله الشريف في تقريري، فإنه دامت بركات وجوده بعد أن اعتبر أن جميع التوجيهات المتقدمة اعتبرها من التكلفات، أفاد بأن هاهنا نكتة هي التي بعثت على مقابلة ظهور العيب بثبوت الخيار، وهذه النكتة مستفادة من كلمات العلامة قدس سره، فلا داعي للشيء من التكلف. ما هي هذه النكتة؟ قال بأن العلامة في أول بحث الخيار قد أثبت بأن الأصل هو اللزوم، هو لزوم البيع، وقد أثبت بأن الأصل هو لزوم البيع بدليلين: الدليل الأول هو الاستصحاب، وبناء على ما قررناه نحن سابقا يكون هو الدليل الثاني كيفما كان، فلنكن مع تقرير الشيء. الدليل الأول هو الاستصحاب، والدليل الثاني والثالث بحسب تقريرنا هو أن غرض المتبايعين لا يتحقق إلا في صورة استقرار الملك. خب، وإذا كان كذلك فإن الخروج عن هذا الأصل لا يتم إلا بأحد أمرين: الخروج عن أصالة اللزوم الثابتة بالدليلين المذكورين لا يتم إلا بأحد أمرين: أمر الأول الخيار لأجل التروي كما هو صريح كلامه في عبارة التذكرة، لأجل التروي أي لأجل أن يتأمل صاحب الخيار بعد أن ظهر له الغبن مثلا، أو بعد أن أقدم على المعاملة وهو لا زال في المجلس، أو بعد أن اشترى حيوانا، يتأمل، عنده فرصة للتأمل وعنده فرصة للتفكر في أنه يمضي المعاملة أو أنه يفسخها. فإذا الخروج عن هذا الأصل وهو أصالة اللزوم لو بالخيار لأجل التروي، أو المقابل بالخيار لأجل النقص وظهور العيب. إذن فهذه النكتة هي منشأ التقابل. بعد أن أشار العلامة قدس الله نفسه إلى أن الخروج عن أصالة اللزوم إنما يكون بأمرين بعد عفوا أن أشار العلامة إلى أن أصالة اللزوم ثابتة بدليلين، أشار إلى علتي الخروج عن هذا الأصل، فقال هنا علتان. العلة الأولى، وإن شئت عبر عنها بالحكمة، هي التروي، والتي بعثت على تشريع الخيار. والعلة الثانية هي ظهور النقص، والتي بعثت أيضا على تشريع الخيار المعبر عنه بخيار العين. وزيادة في إيضاح ما أفاده قدس الله نفسه بهذا المقدار في بغية الراغب، لا بأس أن نسوق عبارته في العقد النضيد، حيث قال: غير أنه نجد أنه يفرق بين الخيارات وخيار العيب لحكمة النقص دون التروي. وعليه فصريح كلامه أن خيار العيب من أقسام الخيارات وليس قسيمها، وإنما الحكمة المذكورة هي المفرقة بينهما. حكمة أن تشريع الخيار للتروي، وتشريع خيار العيب لأجل ظهور العيب، إلى أن قال: ولعل الذي قاد العلامة إلى صياغة الجملة بهذه الصورة ما جاء في عمدة أخبار باب الخيار من أن من وجد فيما اشتراه عيبا فإن له رد العيب. طبعا هذا المقدار من التقرير الموجود في العقد النضيد لا وجود له في بغية الراغب. هذا محصل ما أفاده شيخنا الوحيد دامت بركات وجوده. والذي يسجل عليه أدام الله ظله هو أن حكمة التروي على الظاهر هي حكمة مضطردة في جميع أنواع الخيار، وبعبارة أخرى هي لا تختص بما سوى خيار البيع من أقسام الخيار، بل تضطرد في الجميع. وإنما ظهور العيب حكمة، أو عفوا سبب للتروي. يعني كما أن ظهور الغبن سبب لتشريع الخيار في مورده، والحكمة من تشريع الخيار هي التروي لصاحب الخيار في أن يمضي العقد أو أن يفسخ العقد مع وجود غبن فيه، كذلك هو الكلام أيضا في مورد التدليس، كذلك هو الكلام أيضا في مورد ظهور العيب. فإنه كما أن ظهور الغبن سبب للتروي، كذلك ظهور العيب أيضا سبب ماذا؟ للتروي. مما يعني أن حكمة التروي كما هي جارية في سائر أقسام الخيار، كذلك هي أيضا جارية في خيار العيب، كذلك هي أيضا جارية في خيار العيب. وبالتالي فهذا التوجيه أو هذا الحصر منه دام ظله الشريف لحكمة التروي فيما سوى خيار العيب، وإفراد خيار العيب بحكمة أخرى، هذا مما لا يمكن المساعدة عليه. خب، زبدة المخض في هذا البحث ما هي؟ زبدة الماض هي أننا بعد كل هذه التوجيهات نقول بأننا لو كنا وعبارة العلامة قدس سره في القواعد، فإنها بقرينة تفريعه عليها حيث قال بعد أن قال بل ثبوت خيار وظهور عيب، فرع عليها بقوله فهنا فصلان، أحد الفصلين في الخيار، طبعا هذا إيضاح مني يعني وإلا هذا مو نص عبارته، أحد الفصلين في الخيار والآخر في العين. هذه القرينة قرينة التفريع ظاهرة في أن هذه المقابلة إنما هي لجهة فنية لاعتبار فني، فهو أراد ترتيب كتابه قدس الله نفسه الزكية بأن يجعل خيار العيب مستقلا باعتبار كثرة الفروع المرتبطة به، ففرع فجعل خيار العيب مقابلا لبقية الخيارات، وجعل السبب ظهور العيب في مقابل بقية أسباب الخيارات. فالجهة التي لاحظها العلامة قدس الله نفسه الزكية هي جهة فنية محضة لأجل ترتيب مباحث الكتاب وتنظيم مباحث الكتاب. أما كون العطف من قبيل عطف الخاص على العام وذلك بالتصرف في عبارة ثبوت الخيار وحملها على أسباب الخيار، أو بالتصرف في عبارة ظهور العيب بحملها على المسبب وهو الخيار، أو أن العطف من قبيل عطف المباين على مباينه باعتبار أن فيما لو لم نتصرف في العبارتين وحملنا ثبوت الخيار على المسبب كما حملنا ظهور العيب على السبب، ولا شك أن السبب مباين للمسبب، فعطف السبب حينئذ على المسبب يكون من عطف المباين على مباينه. كان العطف من هذا القبيل أم كان العطف من هذا القبيل؟ كلاهما محتمل، وإن كان الثاني خب أرجح الذي هو عطف المباين على المباين لعدم التكلف فيه. والحاصل فإن نظر العلامة قدس سره كما يظهر هو نظر فني باحت، والوجوه التي أفيدت هي وجوه حسنة في نفسها ولا بأس بها. هذا محصل الكلام حول الجهة الثانية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.